بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
فهذا هو دفع جديد في تفسير سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قد أفلح يعني قد فاز، قد نجح، قد علا، قد سما، قد رقى، قد زاد قدره، قد زاد شأنه، قد علا ذكره. في الدنيا يا أيها الإخوة هناك معايير كثيرة. هناك أناس يصنفون البشر على أساس ألوانهم، وهناك أناس يصنفون البشر على أساس جاههم، وهناك أناس يصنفون البشر على أساس أموالهم، وهناك أناس يصنفون البشر على أساس شهاداتهم الجامعية ومناصبهم الوظيفية. لكن كل هذه التقييمات ستزول يوم القيامة، ستزول كل الألوان وكل الأعراق وكل الشهادات الجامعية وكل المناصب الوظيفية وكل الرتب الاجتماعية، ولا يبقى إلا معيار يقرره الله تعالى عنوانه: قد أفلح من تزكى. الذي زكى أخلاقه من الدنس وطهر قلبه من الآثام وطهر جوارحه من المعاصي وطهر لسانه من الكلام الفاحش والبذيء سيفلح. طبعا مفهوم المخالفة: قد خاب من بقي في مستنقع الرذائل، قد خاب من ملأ قلبه حقدا وحسدا وغلا وتنافسا مؤذيا بين الناس، قد خاب من امتلأ فمه بالكلام البذيء، قد خاب من كان همه بطنه، قد خاب عبد الدرهم، قد خاب عبد الدينار، قد خاب عبد المناصب الوظيفية. الله يقول: قد أفلح من تزكى. قال العلماء: هذه زكاة الأموال وزكاة الأعمال. تزكى مأخوذ من الزكاة. قالوا: من تزكى يعني زكاة أمواله، من بذل زكاة أمواله، ومن تزكى كمن زكى أعماله وزكى أخلاقه، والآية تحتمل الأمرين معا. بالطبع يا أيها الإخوة، حتى يزكي الإنسان نفسه ويزكي الإنسان أخلاقه ويزكي الإنسان أعماله بحاجة إلى ثلاثة أمور. يعني كيف أنت تبقى بالأخلاق؟ كيف أنت تبقى بالأعمال الصالحات؟ النفس أمارة بالسوء، فكيف أنت تزكي هذه النفس لترفعها؟ تحتاج إلى أمور ثلاثة. تحتاج أولا إلى الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن هذه النفس لا يستطيع أن يزكيها إلا الذي خلقها. فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله مرارا وتكرارا. الإمام الغزالي سأل مرة واحدا من تلامذته، قال: يا ولدي، إذا كان هناك راعي ومعه كلب قطيع وكنت تمشي وجاء كلب الراعي ينبح عليك، ماذا تفعل؟ قال: أضربه بحجر. قال: فإذا ذهب ثم عاد إليك؟ قال: أضربه بحجر آخر. قال: فإذا ذهب ثم رجع إليك؟ قال: أضربه مرة ثالثة. قال: إذا يطول عليك الأمر، كل شيء مطلوب بحجر. قال: فماذا أفعل؟ قال: لو التجأت إلى سيده لكفاته، يعني قل للراعي: لو ألزمت كلبك انتهى. قال: كذلك يا ولدي نفس الإنسان، إذا التجأت إلى سيدها فإن سيدها سيبعدها عن المحرمات. لذلك أيها الإخوة، من أراد أن يزكي نفسه بحاجة إلى أن يرجع مرارا وتكرارا إلى الله، بحاجة إلى أن يكثر من ذكر الله تعالى، بحاجة إلى أن يسأل الله بالليل والنهار أن يزكي له نفسه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، هكذا كان يدعو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يزكي نفسه ليصلح فلا بد له من ثلاثة أمور. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله، والأمر الثاني أن يتخذ لنفسه شيخا مزكيا، لأن الصحبة تعني. وجدوا بأن الذين حازوا على جائزة نوبل كثير منهم رفقاء أو تلميذ ومعلم، يعني المعلم أخذ جائزة نوبل، أو بعد خمس سنوات التلميذ كمان أخذ جائزة نوبل. هذا يسمونه في التربية المحاكاة التنافسية، لأنك أنت إذا جلست في مجلس يكثر فيه أهل الأخلاق العالية والتربية العالية، ما بتشوف نفسك غير ارتفعت نحو الغلو. ونسأل الله سبحانه وتعالى، إذا جلست في مجالس كلها أصحاب وأخلاقهم بنيئة، ما بتشوف حالك غير نزلت أخلاقك. ولعلني ذكرت لكم أن شابا في حصان مع زوجته نطق بكلمة الطلاق، وجاء مستغربا قال: أنا بعمري ما نطقت هذه الكلمة، وما في بيتنا من ينطق هذه الكلمة، كيف خرجت على لساني ما أعرف. فسألته: هل تجالس أناسا أصحابا ينطقون بكلمة الطلاق؟ في أناس على لسان كلمة الطلاق كأنها يعني لهوة يبنونها، على الطلاق ما بيأكل، على الطلاق لا يأكل، على الطلاق كلفته تسميرها، على الطلاق فعل وفعل. قال: إيه، في اثنين من أصحابي ينطقون هذه الكلمات. فقلت له: من هؤلاء سرت إليك هذه العبوة. فإذا أردت أن تزكي نفسك فعليك بأمور ثلاثة: أولا الإكثار من ذكر الله، والأمر الثاني اتخذ لنفسك شيخا مزكيا، والأمر الثالث جاهد نفسك وهواك. هذه النفس أمارة السوء لا بد أن تضغط عليها، لا بد أن تمنعها من ملذاتها إذا كانت هذه الملذات متجهة نحو الحرام. قال سيدنا عثمان لابنه: أيها البني، إن النفس كالنار، إن أعطيتها شهوتها تنادت وطلبت سواها. نفس ما تشبع، يعني ربما يأتي الشاب تحدثه نفسه بأنك يعني لو نظرت شيئا قليلا إلى الفتاة حتى تخفف عن نفسك هذا الضغط الداخلي، بس نظر يعني عن بعد. فإنه بعد فترة يصير النظر عنده طبيعي، فتقول له نفسه: يعني لو بس تكلمت معهن كلاما حكيت مثل الأخوات تحسبهم، أوعك تفكر في نية سيئة، أعوذ بالله، مثل الأخوات. فإذا تكلم معهم نفسه تمل من هذا الكلام، تطلب أكثر، يصير بده إنه ما ما عليه يعني إذا صافحها وجالسها وضحكها ومزحها ودفعها ودفعته يقع على هذا الأمر بعدين نفسه تطلب أكثر إلى أن يصل والعياذ بالله إلى الحرام إلى الزنا إلى الكبيرة هو الحرام من عند المظهر بدأ لذلك الإسلام ما قال لا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا من بعيد من عند المظهر من الله لأن تقرب المظهر أشد بكثير من الوقوع في النظر وما بعده حتى إذا وصل على حافة وادي الزنا قلت له أخرج لا يستطيع أن يخرج مرات الإنسان يحدثه نفسه بأخذ شيء بسيط من الحرام ويحدث الآن فإن حاجة إلى بيت تأمن فيه مستقبلك بس يعني أنت تكون حرام من دون يتأمن البيت بعدين خلاص بتطول توبة نصوحة فإذا اشترى البيت يكون بده صناعة وإذا اشترى السيارة يكون بده مزرعة إذا اشترى المزرعة يكون بده يكبر البيت إذا كبر البيت يكون بده يزوج ابنه إذا زوج ابنه وهكذا والنفس لا تشبع لو كان لابن ادم وزنان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب لذلك لا بد ان تضغط على نفسك الاماره بالسوء ان تمنعها ان تتمادى في سوء الخلق احيانا بعض الاخوه او الاخوات اذا غضبت تكلم كلاما فاحشا هو كثير غير واخلاقيات عاليه وانضباطه بالشرع المنيح والتزامه بمجالس العلم ما شاء الله حوله بس عنده مشكله لما بيطلع حلو كله بيروح ينسى كل شيء بيقول لك اخي شو بيعمل يعني كل انسان له سوسه وانا سوسي بشغلك ما بصير سوسك هذا الشغل نخاف ان توديك هذا الامر الى اكبر الكبائر وما ادرانا اذا غضبت وانفعلت والعياذ بالله ان تنطق بكلمه الكفر. مرات الانسان يقول لك انا الحمد لله كل اموري جيده بس عندي شغله يعني تقول يا غالي بس لي شغله هيك يوم الخميس يعني فيها محرمات بس نكتي شوي بس اللي خلوا لي اياها. نحن لا نريد ما ربك خليها لنا او تتركها لنا لكن نحن نخاف ان تقبض في تلك الجلسه. مرات تقف ملتزمة بالشريعة ومنضبطة وتحب الله وتحب رسوله بس يعني أنا موضوع الفرصتين يعني ما بقدر أتقيد بهذا الحجاب لأنه أخي بدي أحرم من كثير من الثياب الجميلة التي ممكن أن أخرج بها إلى الطريق بس بدي أنا أبتدي نفسي لابد أن تضغطي عليها لا بد أن تؤديها لا بد أن تمنعيها من المحارم حتى ترفع نفسك في القرب إلى الله تعالى قد أفلح من تزكى ولا زال الصالحون أيها الإخوة يؤدبون أنفسهم والإنسان ما دام حيا لا بد أن تزداد أدبا لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربان من استوى يومه فهو مرهون ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. كل يوم لا بد أن أرفع إلى الله تعالى رتبة، وبالتالي لا بد أن أضغط على نفسي حتى تمشي بمنشى الصالحين. قد أفلح من تزكى. في آية ثالثة قد أفلح من زكى. وذكر اسم ربه فصلى. لذلك قرن الله تعالى التزكية مع ذكر الله تعالى. لأن أول شيء من أراد أن يزكي نفسه عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى. الآية تقول أيها الإخوة وذكر اسم ربه. ما اسم ربنا؟ الله. العلماء قالوا أكثر العلماء قالوا أن اسم الله تعالى الأعظم هو الله. والآية تقول وذكر اسم ربه. يعني قال الله الله الله. حدثوا عن أحد علماء الحديث اسمه أبو الوقت عبد الأول بن عيسى البروي قال يوسف بن أحمد دخلت عليه وهو محتضر في سكرة الموت وكان في حياته مولعا بذكر الله يعني هذا الشيء في الدنيا يعني السوس تبعه ذكر الله تعالى الميل القوي تبعه لذكر الله تعالى يعني انت راح يذكر الله اذا بده كله عنده بيقول لك والله يعتذر عنده مزرعة ذكر بس كيف تحكي معه يعني كيف ما نوصل لهيك يعني كيف تعمل تحكي معه بيقول لنا انه والله ما تيجي تعمل اسئله بس كيف تحكي معه وليس مرة إلا كيف تليفون يقول والله ما يتفعل لأن هو جالس في مجلس الذكر بس يخلص باحتمال ترك الطرق كان سمحه مستكترا مولى عند ذكر الله تعالى قال فدخلت عليه وهو يحفظه في الاحتضار فقلت يا سيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. تنين عن هذا الشيخ كان الشيخ ينطق بلا إله إلا الله. قال فرفع طرفه إلي وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال فدهشت أنا ومن حضر من الأصحاب ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة سورة ياسين. ثم جعل يقول الله 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 حتى تنسيه سورة الهنوت أن تموت وآخر كلمة تنطق بها اسم من تحب ومن عشت في عبادته طيلة حياتك إذا أكثرت من ذكر اسم الله في حياتك ستكون هذه الكلمة هي المنشأة التي ستنطق بها عند مماتك. هذا واحد في كتاب سير أعلام النبلاء هناك عالم عابد اسمه أبو عبد الله محمد بن يحيى اليماني قال ابن عساكر ابن عساكر هذا محدث دمشق سوى كتاب اسمه تاريخ مدينة دمشق 80 مجلد مدفون بباب الخير. قال ابن عساكر قال ولده اسماعيل كان ابي في كل يوم وليله من ايام مرضه يقول الله 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 نحو من 15,000 مره. يعني عنده مثل ذكر في ساعه زمان الله الله بعد الله 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 15,000 مره. قال فما زال يقولها حتى قفل انتهت انفاسه. الله عز وجل يقول وذكر اسم ربه فافلح من تذكر وذكر اسم ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي الامام مسلم في صحيحه لا تقوم الساعه حتى لا يبقى على الارض من يقول الله الله. ذلك أيها الإخوة أهل التربية الروحية قالوا من أنفع الأذكار الذكر بالاسم المفرد يعني أن تجلس وتقول الله 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 الله. جرب جرب كل يوم في ربع ساعة تجلس هذه الجلسة توضأ استقبل القبلة واجلس في المكان اللي لا ضريح فيه ولا صراخ لأن الله عز وجل بيقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا يعني أنا لما بدي أقعد أذكر ما عاد بدي أحكي مع حدا بنفسي يعني إذا زوجتي بتقلي بدي أقول لها أنا أذكر هلا أنا أحكي بشوف عندي بدي أقعد بغرفتي الخاصة بدي أقعد أذكر الله عز وجل ربما تأتي إلي وأجلس أنا وأنت ونذكر الله عز وجل. ربما أنت أيتها الأخت في بيتك بعد انتهائك من أعمالك تجلسين وتستقبلين القبلة وتذكرين الله تعالى. جرب أهل التربية الروحية قالوا هذا من أنفع الأذكار. الإمام النووي يقول الذكر ذكران فذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المقيد أن تذكر مثلا بعض الصلوات بأذكار مقيدة محدودة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الصلاة نقول استغفر الله ثلاث مرات اللهم انت احسن عملك السلام، سبحان الله 33، الحمد لله 33، هذه اذكار مقيده. بس الذكر مطلق، مطلق يعني مقيد عن الصيغه ومقيد عن الوقت ومقيد عن المكان. ان تقول الله 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 او ان تحمد الله او تثني عليه باي صيغه شئت. ورد الذكر واستنطاقاته في القران الكريم ايها الاخوه 262 معنى. تخيلوا الله يتحدث عن الذكر في القران 262 معنى. إذا كان صحابة القرآن 600 صحيفة 262 مرة، يعني تقريبا كل صفحتين ونص الله بيذكرنا بالذكر. فمعناتها إذا في أخواتنا ما عم يذكر الله كثير عم يروح عليه من الخيرات، وإذا في أخت ما بتذكر الله عز وجل فاتك خيرا كثيرا. والله لو جمعت الدنيا بما عليها ما ضد حلاوة القرب من حضرة الله تعالى. لذلك أيها الأخوة، لازم نصل إلى مرحلة نحن جميعا، كل واحد منا يجعل لنفسه في كل يوم وظيفة من ذكر الله تعالى. أهل التربية الروحية كلهم مجمعون على ضرورة الذكر. ويقولون محال أن تحبه ثم لا تذكره. بتحب الله؟ جواب نعم. إذا ما عم تذكر الله ما بتحبه أنت. مستحيل. مستحيل لو أحببته لذكرته. شوف اللي بحب كرة القدم. إذا سلم عليك بقول لك شوفا بكأس العالم، بكأس العالم يقول السلام عليكم. الكلمة اللي على صدره عليها طابة. إذا رأيته ذكرت كرة القدم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. من كثر ما ذكر الله بشيء إذا شفت أنت فورا تذكر الله. بالضبط بالضبط مثل جماعة كرة القدم. بالضبط بالضبط مثل جماعة اللي بيحبوا الأغاني. يعني هو لا يلزمني هذا اللي بيحب الأغاني. في أحد طيب كثير ما عنده حسابات ومشغول بالحسابات، عنده شركة يعني، قال لي أنا نايم مرتع كثير على صلاة الصبح، قال لي هو شايف فيني عم بحرر الفواتير ونايم، عم بحرر الفواتير ونايم. الله يحفظنا بالله من نبي. ماشي الحال، نحن بدنا نعمل بدنا نشتغل، بس يا أخي أكثر من ذكر الله حتى يكون الله هو الغالب عليك. ذكر الله هو الغالب عليك في كل شؤونك. ففي القرآن الكريم 262 مرة جاء الحديث عن ذكر الله تعالى، منها 48 مرة أمر بالذكر. فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك وتذكر إليه تبتيلا، واذكر ربك في نفسك. شايف في كل أمر هذا منها 48 مرة أمر. يقول الإمام الأوزاعي: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما يوما وساعة ساعة. بكرة يوم القيامة كل ساعة تتعرض عليك. فالساعة التي لا يذكر الله تعالى فيها تنقطع نفسه عليها حسرات، فكيف إذا مرت عليه ساعة مع ساعة ويوم مع يوم؟ لاحظت في ناس سماهم القرآن غافلين. غافل ما بيتذكر الله إلا برمضان، ما بيتذكر الله إلا بالحج، ما بيتذكر الله إلا يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، يعني باقي الأسبوع كلياته في غفلة. قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. طبيعة هذا الإنسان إذا ابتعد عن الذكر يصير يغوص في الدنيا وينسى الآخرة، ربما يأكل مالا حراما، يا أخي في حساب، يقول لك لا اليوم جبرني وبكره حرقني. يا أخي طيب أنا أخوك أنت اللي تبي عليه بحق، إن لم تكن جدا لتنفع بها. يا أخي أنت عند زبون غدرت به حلال على شرطه. يا أخي أنت عند الطاعة مؤذية، إذا أنا ما أجيبها غيري بجيبها. يا أخي أنت عم تاكل حرام، أن تأخذ ربا من البنوك أحسن ما تأخذون إياهم. إلى فلسفات يعني كلها للدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم يعني البحر فلينظر بما يرجع. مثل الدنيا بالنسبة للآخرة مثل اللي يحط إصبعه في البحر قديش يعمل يعني من هذا البحر. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سببت خروج المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة إلا بخروج الجميل من ضيق رحم أمه إلى سعة الدنيا. هلا الجميل لو بتحاكيه تقول له في دنيا في بيت 200 متر ما بيستجيب ما بيستجيب إلا شو 200 متر دوبي أنا أعرف كم صوتي ما في حل. وإذا كان توم كمان إذا قلت له يا أخي في مزرعة 10 دونمات 20 دونم ما بيستجيب. إذا قلت له في دول وفي كرة أرضية وفي بحار العلاقة بين رحم الأم وسعة الدنيا هي علاقة هذه الدنيا بسعة الآخرة سعة رحمة الله. فتخيل الواحد يبيع كل الآخرة عشان هذه الدنيا. خذ من الدنيا ما شئت وكن لطاعة الله والآخرة خير وأبقى. يقول مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يسمى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يسمى. فكيف إذا كانت الآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يسمى؟ إن هذا لفي الصحف الأولى. أجل التعاليم يا أيها المسلمون التي جاءتكم من ذكر الله تعالى والإقبال عليه وتزكية الأخلاق والانضباط بالشرع، إن هذه التعاليم مثلها نزلت في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، لأن رب العالمين واحد هو الذي أنزل هؤلاء الرسل، لذلك التعاليم واحدة. كل الأنبياء تعاليمهم دعوا إلى توحيد الله، لكن أتباعهم هم الذين حرفوا وشرعوا الشريعة. كل التعاليم التي نزلت جاء بها الأنبياء جاءت للدعوة إلى محبة الناس بعضهم إلى بعض، لكن الناس هم الذين يظلمون. إن هذا بعد الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سأختم هذا الدرس بهذا الأثر. روى الآزري من حديث أبي بكر قال: قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ احكي لنا شوي عن صحف إبراهيم. قال: كانت أمثالا كلها أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها إنسان على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يحلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ظاهرا إلا في ثلاث: تزود لنعام، ومرمة لمعاش أي تحصل المعاش، ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، من عبد كلامه من عمله كل كلامه إلا فيما عليه. قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال: قلت يا رسول الله هل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى؟ مما أنزل الله عليه، قال نعم اقرأ يا عبادة قد أصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.